هذا تسوون كذا مرة عشان ما ما يهرب الواحد يعني يلقي محاضرة بالقوة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعل لقاءنا هذا مباركاً، وأن يجعلنا ممن يخرجون من هذا المسجد مغفوراً لهم، ويجعلنا ممن يجتمعون لتدارس كتابه إنه سميع مجيب. من نعم الله على عباده أن أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، فمن عرف العربية فليعرف هذا الشرف الذي من الله به عليه، وهذا الشرف أنه يستطيع أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وتناقلته الأمة جيلاً بعد جيل، لم يخرم منه حرف منذ أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عظيمة ومزية كبيرة لأمة الإسلام، أن جعل هذه الأمة تتلو كلامه آناء الليل وأطراف النهار، فيه من الروعة وفيه من العلم وفيه من الفهم ما من الله به على هذه الأمة جيلاً بعد جيل. هناك أصول منه ثابتة، وهناك مجال للتدبر والتفكر فيه متجددة، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف ما هي هذه الثوابت التي يجب عليه أن يلتزم بها، وما هي المجالات والمساحة التي يمكنه أن يتفكر ويتدبر فيها. ولعل سلسلة هذه المحاضرات وإن كانت قليلة تفي بشيء من ذلك بإذنه تعالى. فأشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً على هذه المنة العظيمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك للإخوة الذين حرصوا على مثل هذا اللقاء فأشكرهم كذلك، ثم أختم بشكركم على حضوركم وعلى حرصكم على أن تسمعوا من أخيكم ما يمن الله به عليه، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن بتوفيقه بكلام ينفعكم وينفع قائله وينفع كل من يسمعه، إنه سميع مجيب. كيف نفهم القرآن؟ سؤال لا شك أنه كبير، وهو يدور على قضية مهمة جدا، وهي النظر إلى هذا الكتاب جملة ثم النظر إليه من جهة التفصيل. أما النظر إليه من جهة الإجمال أو من النظر الجملي، فهو أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب قد احتوى على موضوعات متعددة كثيرة لا يكاد يقف عند إحصائها المحصي. ولو وزع القرآن على جماعات العلماء وقيل لهم استخرجوا من القرآن ما ترونه من موضوعات، لوجدتم بلا مبالغة ألوفاً مؤلفة من الموضوعات التي يستنبطها العلماء من هذا الكتاب. فهذا النظر الجملي أو الإجمالي نظر مهم بالنسبة لنا لكي نفهم هذا الكتاب، كيف جاء هذا الكتاب، وماذا وجد في هذا الكتاب، وما هي الموضوعات التي امتاز بها. هذه القضية الكبيرة التي أرى أن كل قارئ للقرآن يجمل به أن يتأملها وأن يتملاها وأن يجعلها نصب عينيه، وأن يجعل لنفسه جلسات خاصة من التدبر لهذا الغرض فقط، وهو غرض النظر في موضوعات القرآن. علماؤنا السابقون بدءاً من الصحابة وإلى يومنا هذا ينقبون عن هذه الموضوعات حسب حاجة الزمان الذي كانوا فيه، وحسب حاجة التأليف الذي يؤلفونه. وقد ظهر لنا من خلال ما نقرأه عن علمائنا شيء كثير وعلم غزير، فمنهم من ينظر إلى القرآن في تقسيمه إلى قسمين، إلى الجانب العلمي والجانب العملي. فالقرآن إما علم وإما عمل، فهذا تقسيم ثنائي. وآخرون ينظرون إليه ويجعلونه إلى أقسام ثلاثة، وغيرهم يجعله ستة أقسام، وآخرون يجعلونه 12 قسماً. وتتوالى تقسيمات العلماء للموضوعات الكلية للقرآن، وكل هذه التقسيمات ليس بينها اختلاف، وإنما هي متوالفة، ولكن الاختلاف بينها بالاختلاف بزاوية النظر. فالعالم الأول نظر بزاوية، والعالم الثاني نظر من زاوية أخرى، والعالم الثالث، وهكذا. فتعدد هذه الموضوعات الإجمالية إنما هو بسبب تعدد زوايا النظر لا غير. ولا تزال الفرصة موجودة لأيضاً الاجتهاد في هذا النظر الجملي الذي نزل به القرآن من الموضوعات. قد يقول قائل: لماذا تحدثنا عن موضوعات القرآن؟ وهو النظر الأول الذي نناقشه لكي ندخل إلى فهم القرآن. أقول: لأننا نغفل كثيراً عن ما يكتنزه هذا الكتاب من العلم البين الواضح الذي يدلك على الطريق منذ أن تخرج من بطن أمك إلى أن تستقر بإذن الله في الجنة خطوة خطوة. لا يوجد كتاب في الدنيا مثل هذا الكتاب يهدي الإنسان، بل قبل الولادة إلى أن يدخل الجنة ويرى غيرهم يدخل النار، صلى الله أن يعيدنا وإياكم منها ويعيد والدينا وكل مسلم. هذا الكتاب يرسم لك الخط واضحا جدا من بداية أول سورة. إذا قرأت أول سورة تكرر في الصلوات وتقرأها خارج الصلوات، سترى أنها قد رسمت هذا الأمر بوضوح تام لا يحتاج فيه إلى معلم، إنما تحتاج إلى من يدلك على بعض الأشياء، ولكنه قد رسم الطريق. وبعض العلماء كابن القيم يجعل هذه السورة، وقبله ذكر الحسن البصري، سميت أم القرآن لأنها تجمع جميع معاني القرآن فيها. فهي ذكرت الرب سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع الأول، الحديث عن الله سبحانه وتعالى، ثم عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم عن مآل الناس، مآل الناس الذين يتبعون هذا الطريق والذين يتنكبون عن هذا الطريق، ما هو مآلهم. أول السورة في ذات الله سبحانه وتعالى، ثم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا عن الطريق الموصل، ثم أقسام الناس، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يخرج الناس عن هذه الأوصاف الثلاثة، إما منعم عليهم وهم الذين يدخلون الجنة أهلا، وإما مغضوب عليهم من أهل النار، وإما ضالون من أهل النار. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها سورة الفاتحة. أيضا يقول الحسن البصري أنها كلها مجموعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. موضوع طويل في هذا الموضوع لا نريد أن ندخله، لأنه يستحق محاضرة بل ودورات لتقرير هذه، لكن الذي أريد أن أبثه فيكم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون له حظ من قراءتكم لكتاب الله سبحانه وتعالى العناية بموضوعات القرآن، لتكون مدرجا من مدارج الدخول إلى تفسير هذا الكتاب وفهمه. لو اطلعتم على كتب اليهود والنصارى لرأيتم عجبا، هذه الكتب الهداية فيها تكاد تكون مفقودة إلا بقايا من وصايا الأنبياء، لكن لا يوجد في هذه الكتب ما يهدي الإنسان اليهودي أو النصراني من بداية الحياة إلى نهاية المآل، لا يوجد، لا يوجد في هذه الكتب مثل ما يوجد في القرآن. ولهذا أقول إن من قيل عنه إنه قد تنصر من المسلمين، وهذا لا يبعد، هذا قدر الله، فأنا أقول إنه أغبى من حمار أهله كما يقول بعض العلماء في ذكر بعض المسائل، لأنه ترك النور المبين الذي بين يديه وذهب إلى ضلال واضح، وهو كإنسان يكون عنده نور في مكان ثم يذهب إلى نفق مظلم ويدعي أنه قد وجد النور هناك، أعمى، قد أعمى الله بصيرته فلم يهتدي إلى الطريق والنور بين يديه. فكم نفتقد في قلوبنا من هذا النور بسبب عدم التفاتنا إليه وتزودنا منه. أيضا انظر إلى جميع التراث الذي وجد من تراث الإنسانية قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تجد فيه؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعيش؟ كيف يستطيع أن يحيا الحياة الدينية وليس الدنيوية؟ لا تجد شيئا من ذلك. ارجع إلى العرب الذين فيهم بقايا دين إبراهيم، كذلك تجد الضلال المبين. فلما جاء هذا الكتاب أحدث نقلة نوعية لهؤلاء العرب الذين كان آخر همه البعرة والبعير والسقاء والبيت والحبيبة وسفرة في الشتاء وسفرة في الصيف، وليس حوله من كلامه إلا ما يدور حول ذاته وفخره وقبيلته، وينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي هنا. لكن أن يجدد هذا الإنسان، أن يغير هذا الإنسان من داخله، أن يكون صاحب حضارة، أن يكون إماماً لجميع الناس، هذه لم تكن موجودة في حس العرب أبداً. من أين جاءتهم هذه الروح؟ ولنسأل هؤلاء القوميين العرب، من أين جاءت هذه الروح التي تدندنون حولها بالعروبة؟ إنما جاءت من الإسلام. لا يمكن أن ينفصل الإسلام عن العرب والعروبة أبداً، وهو فصل بين أمرين متلازمين. فإذا نقلهم من هذه الموضوعات التي فجأتهم، انظروا أول آيات تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غفل، ليس عنده من الوحي شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويأتي مباشرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات، هذه الآيات الخمس نحن بحاجة إلى أن نتدبرها ونتأملها وننظر الموضوعات التي فيها. ولو كان المجال يسمح، لولا أن وقت المحاضرة قصير لجلست وإياكم ولو 10 دقائق نتأمل هذه الآيات ونستخرج معا ما هي الموضوعات التي طرحتها هذه الآيات. لكن انظروا قوله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم بالقلم كم جملة؟ واحدة، علم بالقلم. هذه الجملة الواحدة ممكن أن تدخل فيها جميع ما كتبه الإنسان من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، علم بالقلم. أليس الآن التعليم بالقلم هو الذي حفظ لنا دواوين العلم كلها؟ لو كان العلم يتناقل احتجنا أن يكون عندنا ماذا؟ حفظة، يعني أناس يحفظون نرجع إليه في كل ما احتجنا، نقول نريد نذهب إلى فلان لأنه يحفظ العلم، لكن التدوين حفظ لنا جميع العلم. من أين جاء هذا التدوين؟ هذه الحضارة العربية من أين دخلها هذا؟ من علم بالقلم، من القرآن ابتدأت. مثلا وأنا دائما أضرب به مثال مقاتل بن سليمان مع ما قيل فيه رحمه الله تعالى، إلا أنه كتب كتابه في التفسير. توفي مقاتل بن سليمان 150، لم وأصل لا يتصور أصلا أن يدور في خلد مقاتل بن سليمان أن كتابه التفسير سيخرج رجل من أهل مصر اسمه عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى ويحقق هذا الكتاب ويخرجه للناس، وكتابه موجود متناقل في كتب أهل العلم، قال مقاتل، لكن كتاب مقاتل الذي ألفه وجمعه من قرابة 30 مفسر وعالم، هل كان يدور في خلد أنه سيبقى كل هذه السنين؟ ها هو الآن بين يدينا بطبعة قشيبة، طبعة متميزة ممتازة، نقرأ منه إذا أردنا نعرف رأي مقاتل. مقاتل توفي 150 ونحن الآن في عام 1433، انظر كم من السنوات هذا يدخل في قوله إيش؟ علم بالقلم. إذن لو نظرنا نحن إلى الموضوعات التي يطرحها الله سبحانه وتعالى كموضوع بهذه الطريقة، سنجد أننا نحل مشكلات كبيرة جدا تمر على الشخص أحيانا أو تمر على الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يعلمون، نفع عنهم العلم، لكن هذا العلم الذي نفاه أتبعه بإثبات علم آخر، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ثم قال وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن العلم الذي نفي هناك علم لدني مرتبط بالآخرة، مرتبط بالدين، أما علم الدنيا فهم يعلمون. الآن لو أردت أن تنزل هذه الآية على حضارة اليوم ستجد أن تنطبق عليهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بمعنى أنه صار عندهم قدرة على أن يفهموا هذه الدنيا وأن يبنوا حضارة دنيوية بحتة، لكن هذه الحضارة حضارة ليس فيها روح، ليس فيها دين، بخلاف حضارة المسلمين التي قامت شرقا وغربا والتي كانت قائمة على الدين. حضارة اليوم هي حضارة مادية بحتة، فلسفتها كلها قائمة على المادية وقائمة على استنزاف قدرة الإنسان ليبني لمجموعة من الناس. على سبيل المثال لا أريد أن أطيل في هذا، لكن انظروا على سبيل المثال كلنا نحمل جوالات ما شاء الله من طراز يعني حديث، دعاية هذه الله يستر، لكن ممكن يعطون 10% معليش. هذا الآن نحن الآن نخدم هذه الشركات بأموالنا، تستنزف الحضارة المعاصرة هكذا تفعل، ومردودك أنت كفرد قد يكون قليل جدا مما تدفعه، لأن الحضارة قائمة على هذه الماديات، تسحب لأناس أو لشركة معينة عدد أو المال يكون لها قليل، تسحب أكثر مما تعطي، وتنمو أموال هذه الشركة على فلان وفلان وفلان وفلان، مثل ما ينمو القراد على جلد البعير، حشرة صغيرة تلتصق بجلد البعير ثم تبدأ تمتص من دمه فتتغذى من دمه. هذه فكرة موجزة فقط، وإن كان كنقوله الموضوع يطول، في فكرة أو فلسفة الحضارة المادية المعاصرة اليوم في قضية تنمية المال، والموضوع في هذا ليس مجالنا، لكن ننتقل إلى الفكرة الأخرى التي يمكن نقول هي فكرة هذه المحاضرة. إذا انتقلنا من الموضوعات بعد أن ننظر السورة ما هي الموضوعات التي فيها نأخذ فكرة عنها، ندخل الآن إلى كيف نفهم القرآن. كيف نفهم القرآن ليست بنفس السؤال الذي سيأتيكم كيف نتدبر القرآن، لأن مرحلة الفهم مرحلة سابقة، مرحلة الفهم مرحلة سابقة، والله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أيضا عنهم مرة أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال عن الكفار أفلم يتدبروا القول. ولا يمكن أن يؤمر هؤلاء الذين هم ليسوا من المسلمين أن يؤمروا بتدبر شيء لا يعرفون معانيه. إذن لم يؤمروا بالتدبر إلا وهم يعرفون المعاني. وكما يقول الإمام الطبري في مقدمة تفسيره عن هذه المسألة بأنك لو جئت بشعر لامرئ القيس وطلبت من أعجمي أن يتدبر كلام أو شعر من القيس لا يمكن، يعني لا يستطيع أن تقول له تدبر. وكذلك لو أن أحدا منهم جاءك بشعر أعجمي وأنت لا تتقن هذه اللغة وقال لك اشرح لي أو تدبر هذا الكلام أو فهمني ماذا يريد، ما هي مرامي هذا الشاعر، ماذا يقصد، ما تستطيع. فإذا دل على أن مرحلة التدبر هي مرحلة تأتي بعد الفهم. فنحن الآن نتحدث عن هذه المرحلة، وستأتيكم إن شاء الله المرحلة الثانية مع الشيخ الفاضل خالد السبت حفظه الله. كلامنا الآن عن قضية فهم القرآن. هناك قاعدة يستخدمها أصحاب المشاريع الكبيرة ونحن بحاجة إليها، ليست خاصة بهم لكن أحيانا تحتاج إلى أن تذكر بعض ما يذكره هؤلاء لتستفيد منه. المشاريع الكبيرة لا يمكن أن تقوم دفعة واحدة، ماذا يفعلون بها؟ يقطعونها إلى مشاريع صغيرة. هي نفس الفكرة نريدها الآن. أنت الآن تريد أن تفهم القرآن، العنوان المحاضرة كبير، كيف نفهم القرآن، ليس كيف نفسر آية، كيف نفهم سورة، وإنما كيف نفهم القرآن. فإذا هذا مشروع كبير جدا جدا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تجزئته. القرآن يقوم أولا على مفردات، مفردة، مدام يقوم على مفردة فإذا هذا بداية التجزئ والفهم. لماذا لا نبتدئ بالمفردة؟ وما الذي سيواجهنا من مشكلات في فهم المفردة؟ هذه واحدة. إذا ابتدأنا بالمفردة فمعنى ذلك أننا أمام كتب كتبت للعلماء سابقا وهي مصادر واضحة المعالم، سميت باسم غريب القرآن، يعني كتب غريب القرآن. إذن المشوار بالنسبة لنا قد قطع، لسنا بحاجة إلى أن نبتدع كتابا جديدا. إذن علينا إذن فقط أن نرجع إلى كتب العلماء ونعمل بطريقة علمية عملية لكي نضبط مفردات القرآن. فمثلا إذا جئنا إلى سورة الفاتحة، هل في سورة الفاتحة لفظة غريبة تحتاج أنت إلى أن تعرف معناها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك عندنا فهمان، الفهم الجملي للموضوع، هناك فهم التفصيلي أو الاشتقاقي لللفظة. أنا لا أسأل الآن عن الاشتقاقي، لا أقول لك الحمد مما اشتق، ما هي معاني الحمد، أنا لا أريد هذا. هل هناك لفظة فيها غموض بالفعل تحتاج إلى أن نقول ما معنى كذا؟ أما لو نظرت لسورة الفاتحة فالمعنى الجملي لها والإجمالي، المعنى الإجمالي لها واضح، المعنى الإجمالي لها واضح. وليس من المعقول أن سورة تكرر على المسلم أو تتكرر عليه قرابة 17 مرة في صلواته وتكون مجهولة من هذه الجهة. لكن الدخول في تفاصيلها ومعرفة اشتقاقات هذه نعم قد نجلها، لكن الكلام عن الأمر العام. إذا جئت سورة البقرة في الصفحة الأولى منها الخمس آيات التي دائما تجعل عندنا من صحيفنا، صارت يعني مثل الشعار، خمس آيات الأولى هذه توضع في صفحة مستقلة تقابلك الأحرف المقطعة، هذا مجالها آخر. لكن إذا بدأت تقرأ ستجد أنك في الغالب الكلمات عندك واضحة، ثم تبدأ تقرأ في صفحة صفحة، يمكن أن تقيد من خلال قراءتك ما هي الكلمات التي تحتاج أن تعرف معانيها، تقيد ما هي الكلمات التي تحتاج أن تعرف معانيها. أنا لا أريد منك كما قلت الآن أن ندخل في العمق، أنا أريد فقط أن هذه الصفحة الآن أمامنا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه الصفحة التي فيها بداية رأس هذه الآية، ما هي الكلمات التي تقول والله أنا أحتاج أن أعرف معناها؟ لو جلس 10 الآن هنا وقلنا لهم خذوا هذه الصفحة وكل واحد منكم بمفرده يضع خط على الكلمة التي يحتاج أن يعرف معناها. يمكن يأتي واحد يقول والله أنا الحمد لله لا أحس أني أحتاج، كل المعاني واضحة لي، أنا قرأت وعرفتها. يمكن نجد أن كلمة يتفق الجميع على أنها مشكلة، يعني يحتاجون فيها لمعرفة معنى، ويمكن نجد مجموعة يتفقون على كلمة ومجموعة آخرون يتفقون على كلمة، ويمكن ينفرد واحد بأنه يقول والله أنا عندي هذه الكلمة والآخرون لا يقولون. إذن سنجد إيش في هذا الأمر؟ شيء من الشيوع والفوضى في الكلمات التي يحتاج الإنسان إلى أن يعرف معناها. إذن كل واحد منا تكون له طريقة ومنهجية في أن أولاً يقرأ ويتفهم ليعرف ما هي الكلمة التي يحتاج أن يعرف معناها. هذا التدريب من نفسه هو الذي يشجعه أن يستمر بعد ما يقرأ له صفحة صفحتين ثلاث صفحات ويرصد هذه الكلمات، يرجع إلى كتاب من كتب غريب القرآن يرصد فيه هذه الكلمات التي احتاجها، بمعنى أنه قد فك جزءا من المعاني في هذه الصفحات التي اختارها، يعني فك جزء من المعاني في الصفحات التي اختارها. ونحن لازلنا نتكلم عن المعنى الظاهر. قد يقول قائل لكن هناك مشكلة علمية ستواجهني، وهي مشكلة قد تكون أحيانا ليست مشكلة سهلة وإنما تكون عويصة. هنا يجب دائما أن ينتبه طالب العلم أن لا يشغل نفسه بالمشكلات العلمية، هذه قاعدة في الطلب وبالذات بداية الطلب، لا تشغل نفسك بالمشكلات العلمية. إذا أردت أن تستفيد وتفهم لا تشغل بالك بالمشكلات العلمية. إذن ما دمت اعتمدت كتاب من كتب غريب القرآن وكتاب موثوق ليس فيه إشكال ونقلت هذه المعاني وفهمتها على هذا الوجه، ابقى على هذا الفهم حتى تضبط هذه المعاني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة البحث في المشكلات. ما هي المشكلة التي ستقع؟ ستقع حينما تتعدد وجوه اللفظة في اللغة، أو احتمال وجوه اللفظة في السياق. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قد تجد من قال العتيق المعتق من الجبابرة، وقال آخر العتيق القديم. هذا اختلف أصلا فيه الاشتقاق، سلفت اللفظة، واحد أخذها من عتق الشيء أو عتق إذا قدم، وآخر أخذها من أعتق، نعم، مقابل الرق، يعني أعتق مقابل الرق، فإننا اختلف المعنى. أنا لا أطلب منك الآن أن تستوعب جميع هذه المعاني، يكفي أن تفهم على وجه واحد، تفك عندك ماذا؟ هذه القضية، لقضية المفردة، وهي التي قامت بها كما قلنا كتب غريب القرآن. ولذا أحيانا كتب غريب القرآن تجد فيها كذا كذا أو كذا، يعني يفسر كلمة يقول كذا أو كذا، يعني يقول معنى العتيق المعتق من الجبابرة أو القديم، بمعنى أنه هو يعطيك الخيارات. لكن لا تدخل أنت وتسيح في ما هو الراجح، هل هذه المعاني صحيحة ليست صحيحة، هذه ليست هي مرحلة النقاش بهذه الطريقة. إذن هذه أول قضية، قضية المفردة. لم تنتهي المفردة الآن انتهت عندنا المفردة من جهة ماذا؟ من جهة المعنى اللغوي. عندنا جانب في المفردة مهم جدا من جهة المعنى السياقي، وكثير من طلاب العلم لا ينتبه إلى الفرق بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي. قد يكون المعنى اللغوي هو المراد في الآية، وقد يكون المعنى اللغوي محتاج إلى إضافة معنى سياقي. نضرب مثال ليفهم الآن وليطوف البيت العتيق اللي قلناه قبل قليل، هذا هو المعنى اللغوي والسياقي في آن واحد، يعني المعنى اللغوي والسياقي، بمعنى أن المعنى اللغوي هو المراد بالسياق هنا دون غيره. لكن إذا قلت لك ما السبيل، تقول لي السبيل إيش؟ الطريق. فأقول لك وإنها لبسبيل مقيم، تقول ما هو السبيل هنا؟ تقول لماذا؟ الطريق. إذن كيف مع معنى الآية؟ وإنها لبطريق مستقيم. طيب الآن اتضح المعنى، لكن إذا قلت لك ثم السبيل يسره، ما السبيل؟ ستقول لماذا؟ الطريق. لكن أي طريق؟ لاحظتم الآن اختلف. فهناك من قال مراد طريق الهداية للخير والشر، كقوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وآخرون قالوا الطريق طريق خروج من بطن أمه. إذن الآن لم يكفني إيش معرفة المفردة من جهة اللغة، احتاج أن أعرف أي طريق هو. مثال آخر، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذا قلت لك ما النسيء في اللغة تقول نسيء التأخير، لكن إذا قلنا إنما التأخير زيادة في الكفر، أي تأخير؟ أليس كذلك؟ إذا الآن هناك نوع التأخير مراد سياقي، فإذا نحتاج إلى أن نضيف إلى المعنى اللغوي تحديد المراد بالسياق هنا، والمراد به تأخير الأشهر الحرم، تأخير الأشهر الحرم، فيكون المعنى إنما تأخير الأشهر الحرم زيادة في الكفر. يتضح المعنى أو ما يتضح؟ يتضح. إذن لاحظ أنت الآن في مقام اللفظة، أنت في مقام اللفظة إما أن تحتاج إلى البيان اللغوي ويكفي، وإما أن تحتاج إلى إضافة المعنى السياقي لعدم وضوح المراد بالمعنى اللغوي هنا، لأنه يحتاج إلى تحديد أكثر. أيضا مثال آخر، والسماء والطارق، لو قلت لك ما الطارق؟ ترجع اللغة تقول الطارق هو ما يطرقك ليلا. طيب والسماء والطارق، هل تفسر أنت الآن لغة تقول والسماء وما يطرقك ليلا؟ طيب ما المراد بالذي يطرقني ليلا؟ ما هو الذي يطرقني ليلا؟ لأنه وجد في الآيات، قال وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ولذا لا تجد أحد من المفسرين إذا قيل والسماء والطارق يقول الطارق ما يطرقك ليلا ويسكت. إن أراد أن يبين لك أصل اللفظة يقول ما يطرقك ليلا، والنجوم لا تطرق إلا بالليل. إذن كلهم يفسرون الطارق بأنه إيش؟ النجم الثاقب. فتفسير الطارق بالنجم الثاقب مع أنه تفسير قرآن من القرآن، إلا أنه أيضا تفسير إيش؟ سياقي. ما المراد بالطارق في هذا السياق؟ مثل السبيل ذكرنا، السبيل مرة قلنا أنه كذا ومرة قلنا أنه كذا. إذن لا بد من العناية بهذا الجانب اللي هو جانب المعنى السياقي، المعنى السياقي. فهذا إذن مرتبة ثانية. طبعا هناك مرتبة ثانية الحاجة إليها قليلة، يعني أقل من هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، لكن لا بأس من الإشارة إليها فقط من باب الإشارة، وإلا قد تكون حاجة إليها أقل، وهي ما يسمى بالأسماء الشرعية. بالأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية والله الحمد منها بالنسبة للمسلم واضحة، وأيضا قل أن يقف عندها طالب علم. مثلا في أول الآيات، في أول في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل أنت بحاجة إلى من يخبرك ما المراد بالصلاة هنا؟ كل واحد منا يفهم المراد بالصلاة أن الصلاة المكتوبة التي تقام. إذن إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الجهاد، إلى آخره، هذه الأسماء الشرعية في الغالب نقول أنها معروفة، هي مرتبة، لكن لسنا بحاجة لن نقف عندها لأنها معلومة. لكن المهم جدا هو النوع الأول والنوع الثاني الذي يقوم عليه بيان المعنى لكي نفهم القرآن. لو جهلنا هذه المعاني اللي هو المعنى الأول اللي ذكرناه اللغوي، والمعنى الثاني السياقي، فإن معنى ذلك أننا قد دخلنا الباب خطأ. إذا جهلنا هذه المعاني يعني قد دخلنا الباب خطأ. سأذكر مثال لذلك. إذا جهلنا المعنى اللغوي الأصلي لا يمكن أن نفهم، لا يمكن. لو قلت لطفل صغير وهو يقرأ ما معنى والنخل باسقات لها طلع نضيد، ما معنى باسقات طلع نضيد؟ ما يعرف هو المعاني، يعني مطلق شفتيه يقول ما أدري، وصادق. لكن إذا بدأت تعلمه تقول باسقات بمعنى طويلات ومرتفعات، الطلع هو طلع النخل الذي يخرج منها الذي يكون فيه التمر، نضيد أي متراكم بعضه فوق بعض، يفهم الآن المعنى، انفك المعنى. لكن لو كنا نجل هذه المعاني فإننا لن نعرف التفسير من أولها. هذا إذن نوع، يعني جهل المعاني أصالة. طيب إذا فسرنا المعنى بغير المراد منه ونوع من الجهل، هذا جهل آخر. فسرنا هذه الألفاظ بغير المراد منها، يكون أيضا فهم القرآن خطأ أو لا يكون؟ أيضا يكون، يستغلق. وقد استغلق على بعض من اعتمد علم الكلام بعض معاني كلام الله خصوصا فيما يتعلق بالصفات. اذهب مثلا الى قوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش، على العرش استوى، الاستواء في لغة العرب معروف، والاستواء بمعنى العلو. الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى علا وارتفع، هكذا فسره جماعة من السلف، وهكذا ورد حتى عند من ضعف في التفسير مثل المقاتل، قال الرحمن على العرش استوى، قال علا. طيب الآن الآية واضحة، أي أن الله سبحانه وتعالى في العلو، أعلى المخلوقات هو العرش، والرحمن عال على العرش، انتهى الموضوع، فهمت. لكن بعض المعتزلة ثم تبعهم من تبعهم لم يعجبهم هذا، ظنا منهم أن هذا يلزم منه التمثيل والتشبيه، الكلام المعروف في العقائد، واخترعوا معنى جديد، اخترعوا أن استوى بمعنى استولى. لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، ومع ذلك سبحان الله إلى اليوم تجد في كتب بعض العلماء وبعضهم كبار أن استوى بمعنى استولى، لكن هذا من قدر الله، يعني يهدي من يشاء، فسبحان الله تجد إلى الآن يقال مثل هذا. طيب استوى بمعنى استولى ليس موجودا في لغة العرب، واستعمل له أو استحدث له شاهد أيضا، وفيه معاني محذورة كبيرة جدا جدا. ولهذا من الأعرابي ومن أهل السنة من اللغويين قال له ابن أبي دؤاد: أتجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ قال: لا. وسأله آخر عن نفس الآية الرحمن على العرش استوى، قال: استولى. قال: ويحك، ومن غالبه حتى يستولي عليه؟ لأن استولى تستلزم مغالبة، فحاججه بالعقل، فلا في اللغة يوجد، والعقل أيضا يرد من هذه الجهة. المقصود أن هذا الآن فسر اللفظة بلفظ حادث أو غير مراد بها، فقطعا سيقع ماذا؟ خطأ في الفهم. الذي يريد أن أصل إليه النتيجة هو أن أول طريق لفهم القرآن هو العناية بالمفردة، فهم معاني هذه المفردات، العناية بالمفردة. إذا نحن اعتنينا بالمفردة وفهمناها فهما سليما فهذا أول الطريق. وأنا لا أتكلم الآن عن الاستنباط والتدبر الذي سبنا عليه، لا، أتكلم الآن عن فهمها، لأن كل إن صحت لنا هذه الفهوم فما بعدها سيكون في الأصل أو في الغالب صحيحا، لكن إن ضللنا الطريق من بدايته فما يترتب عليه سيكون إيش؟ خطأ. يعني إذا ضللنا الطريق من بدايته سيكون ما يترتب عليه خطأ. فإذن هذه قضية مهمة جدا، سواء في الجانب اللغوي كما قلنا أو في الجانب الاستعمالي، يعني في الجانب اللغوي أو في الجانب الاستعمالي. هذا الآن بداية الطريق. بعد ذلك سيأتينا بعد أن نفهم هذه المعاني المفردة نحتاج لنعرف المعاني الجملية المبنية على المفردة، يعني الجملة كاملة. في الغالب إذا فهمت المعاني المفردة هذه أن الجمل تتفكك لك وتكون واضحة بإذن الله تعالى، ولا تحتاج فيها إلى من يعلمك في الغالب. لماذا؟ لأن القرآن قد يسره الله سبحانه وتعالى. هناك صحيح مصادر سنتكلم عنها بعد قليل نحتاجها، لكن نتكلم نحن الآن أنه على الأقل جزء من المشكلة قد انفك وانحل عنك، بدأت تفهم، على الأقل تفهم شيئا أكثر من كنت تفهمه من قبل. ثم تنظر الآن إلى الجملة. الجملة الآن وأحيانا طبعا المفردة معها هي مرتبطة بأحوال تحف بها غير الأحوال الداخلة بها، غير اللفظة. مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ممكن يسألني واحد يقول: أنت من أين جئت بأن النسيء المراد به هنا تأخير الأشهر الحرم؟ هل هذا تحكم منك؟ لماذا لا يكون النسيء نوع آخر؟ فنحن نعرف أن النسيء يمكن يكون يعني تأخير شيء آخر، فمن أين جئت بالأشهر الحرم أنه تأخير الأشهر الحرم؟ هذا سؤال جيد ومهم. إذن يدل على أننا بحاجة إلى أن نعرف أن الجملة يحتف بها قرائن حالية، يعني ليست من نفس النص، لأن النص الآن لما نقرأ إنما النسيء زاد وكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما يحرمون عاما يعطوا بعيد قد ما تفهم منها هذا المعنى. إذن قصة الآية هي التي دلتني على هذا المدلول. طيب، قصة هذه الأحوال مرتبطة بالآية ولا بد من الرجوع إليها؟ إذا لم نرجع إليها سيقع عندنا الخلل والخطأ. وأضرب لهذا مثالا، لو كنا نفسر الآن من الجهة الأولى فقط اللغة، لكنا نقول نرجع إلى المفردات اللغوية، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، وقال أيضا عن أصحاب طالوت وثبت أقدامنا. لو قلت لكم إن تثبيت الأقدام من معاني تثبيت الأقدام في اللغة اللي هو أن يفرغ الله على هؤلاء المقاتلين الصبر، فإذا أفرغ عليهم الصبر يثبتون في المعركة أو ما يثبتون. المعنى الآن لغة صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لو حملناه على الآية هذا المعنى، المعنى متناسق مع الآية أو ليس متناسقا؟ متناسق. لحظة، إلى الآن ليس هناك أي مشكلة، لكن هناك مشكلة جاءت ستأتينا في قضية الأحوال. إذا رجعنا إلى قصة الآية وجدنا أن الذين حضروا هذه الآية، يعني تنزلت عليهم هذه الآية وشهدوا الواقعة، لم يفهموا هذا الفهم، وإنما فهموا أن المراد بالأقدام الأقدام التي يمشى عليها، وأن التثبيت أن تثبت أقدامهم على الأرض. لاحظتم الآن؟ طيب، هذا المعنى الذي فهمه من حضر الواقعة من الصحابة هو معنى لغوي أو ليس بلغوي؟ أيضا لغوي. إذا الآن صرت أنا الأمام أمام معنى لغوي وأمام معنى لغوي آخر. دعونا نحتكم إلى العقل، لا نحتكم إلى اللغة الآن، لأن اللغة الآن استوت. الذي قال بأنه يفرغ عليهم الصبر وأبو عبيدة معمر بن المثنى من كبار لغويي الأمة، توفي سنة 210. جميل. والذين قالوا يثبت به الأقدام اللي يمشي عليها هم الصحابة الذين شهدوا الواقعة. العقل الآن يقول إن الصواب مع أبي عبيدة معمر بن المثنى، لأنه متخصص في اللغة، لغوي كبير، وأنت قلت لنا قبل قليل أنه من كبار أئمة اللغة في يعني في أئمة اللغة. أليس العقل يدلنا على هذا؟ كذا؟ لا، قطعا لا. لماذا؟ لأن الذين حكينا عنهم القول الأول هم أهل اللغة، وهم الذين شاهدوا الواقعة. يعني الآن معهم كم الآن؟ هم أقوى من أبي عبيدة بأمرين، أنهم أصحاب اللغة الأصل، والثاني أنهم شهدوا الواقعة. فمباشرة يقدم قولهم على قول أبي عبيدة، مع أن قول أبي عبيدة من جهة اللغة سليم، ما عندنا مشكلة فيه. ليست مشكلتنا مع أبي عبيدة في هذا المثال أنه هل المعنى صحيح أو ليس بصحيح، لا، المعنى صحيح وهو لغة صحيحة والآية تحتمله، ما عندنا مشكلة فيه. لكن في مشكلة واحدة، هي أن هذا المعنى لو كان مرادا وهو ظاهر لهؤلاء القوم لقالوا به، وهم تركوه وذهبوا إلى أن المراد به الأقدام التي يمشي عليها. إذن أنا أتجه إلى قول من؟ إلى قول هؤلاء. هذه قاعدة تستحضرها دائما حينما تتعارض أقوال المتأخرين مع أقوال هؤلاء الكرام، تضعها في ذهنك دائما، أنه لا يمكن أن يفهم المتأخر فهما صحيحا سليما مرادا ويجهله إيش المتقدم. يعني لا يمكن أن يكون في خلو من الأمة أن تفهم معنى كلام الله في زمن من الأزمان بهذه الطريقة، لا يمكن. أن يضيف على أقوالهم، نعم، وهذا له طبعا شرائط وضوابط، لكن أريد أن نفهم هذه الفكرة. إذن الطريق الثاني إلى فهم القرآن هو الرجوع إلى الأحوال المرتبطة بالنص، أسباب النزول وقصص الآي، أسباب النزول وقصص الآي، وما يرتبط باللفظ من عادات عند العرب. أحيانا قد تكون العادات مذكورة في قصة، أحيانا تكون العادات مذكورة في سبب النزول، أحيانا لا تكون مذكورة، لكن معرفة هذه ستهدينا إلى المعنى المراد. لو قلت لكم الآن القلائد، ما هي القلائد؟ لو رجعنا الآن إلى التفسير سنجدنا في القلائد أقوال. هذه الأقوال مبنية على عادة العرب، على عادة العرب مع القلائد هذه. كيف؟ قالوا إنها تقلد، يعني قالوا إن الإبل تقلد، يوضع عليها مثلا نعل أو حبل أو كذا مما تعرف عليه العرب أن هذه، وثم تدخل إلى الحرم، فإذا رآها الناس في الحرم بهذه الطريقة قالوا هذه إيش؟ من القلائد، يعني من الهدي الذي قلد، فيتركونه ولا يعترض عليه أحد، لا يتعرض أحد، ثم يذبح لفقراء الحرم. من أين أعرف أنا الآن أن القلائد؟ لأن القلائد لو ردها إلى اللغة القلائد كذا كذا كذا، إذا القلائد منها القلادة، لكن كيف يكون القلائد هكذا؟ آخرون قالوا لا، القلائد المراد بها ما يتقلده الحرمي إذا أراد أن يخرج من الحرم لكي يعرف أنه من الحرم فلا يمس بسوء. إذن هذه عادة من عادات العرب أيضا. إذن أنا مرتبط الآن بعادات العرب لأفهم النص، لأن هذا النص ليس مفرغا مما حوله من الزمن الذي نزل فيه. طيب، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن هذه إشارات إلى هذه الفكرة، وأرى أنها مهم جدا ننتبه لها. السؤال المهم، هذه الأحوال المحتفة بالنص هل هي نقلية أو عقلية؟ هي في الحقيقة نقلية. إذن أنا بحاجة إلى الذين ينقل عنهم. من الذين ينقل عنهم؟ هم الصحابة ثم التابعون، لأن التابعين وعاء لعلم الصحابة. يعني لماذا نحن نعتبر التابعي ونرى أن له قيمة؟ قيمته تكمن في أنه وعاء لعلم الصحابة، وأن هناك احتمال كبير أن يكون ما يقوله التابعي إنما هو قول للصحابي لكنه لم ينسبه، لم يسنده. يعني عندنا احتمال أن يكون قول التابعي قول للصحابي لكنه لم يسنده، وهذا يوجد له شواهد، لكن المقصود أن هذا ما دام نقليا فإن لابد من العودة إلى هذه الأحوال لنفهم النص. طيب، إذا صار عندنا اللغة والمعنى السياقي والأحوال المحتفة بالنص، سواء كانت أسباب نزول أو قصص آية أو عادات العرب أو من نزل فيه الخطاب أو زمن النزول أو هل نزلت في مكة أو المدينة، كل هذه أحوال محتفة بالنص، يعني ليست من داخل النص، لا أفهمها من خلال النص، هي شيء خارج النص. كل هذه من أراد أن يفهم القرآن لا بد أن يعرفها. طبعا ليست صعبة، أنه كلها موجودة في كتب التفسير، يعني كنت ترجع كتب التفسير وتجدها، تقرأ في تفسير ابن كثير ابن جرير، في تفسير ابن عطية، تفسير ابن حيان، أي تفسير من التفسير ستجد هذه موجودة، لكن نحن الآن نتكلم عن تأصيل هذه القضية. إذن لا بد أن يكون عندنا معرفة بهذا. الآن من خلال هذه القضايا الثلاث، هناك قضايا سنذكرها بعد قليل، أريد أن نراجع أنفسنا، هل نحن باستطاعتنا من خلال ما سمعنا أن ننبري لتدبر القرآن؟ كل واحد منا يقول أنا الآن أستطيع أتدبر القرآن. الجواب لا. ما تصير مغربي، المغاربة يقولون كذا بمعنى لا عندهم، الشيخ يقول هكذا ثم قال كذا، فما أدري أيهم. فالآن بالفعل الذي تأملنا هذه تجعل الإنسان يتوقف قليلا، ولذا نقول لكم قاعدة يعني مخالفا بها بعض أشياخي الذين ينادون بتدبر القرآن، لا يجوز للمسلم أن يتدبر إلا ما يعرف معناه. هذه القاعدة ما تطلق، ما نقول تدبر القرآن تدبر التدبر للعامة والتفسير العلماء، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن نقول تدبر ما تعرف معناه، فإن لم تكن تعرف المعنى ماذا نفعل؟ نقول تعلم المعنى. نحن الآن نتكلم عن تعلم المعنى، أما ماذا تدبر سيأتي كما قلنا من المحاضرة اللاحقة. أنا فقط أنبه عليه لأني ألاحظ أن بعض من يعني عنوا بالتدبر يفتحون الباب على مصراعي دون قيود، وأنا لا أرى هذا. لا بد من أن يعرف المسلم المقدار الذي يتدبره، وإلا فقد سمعت وبلغني من التدبرات الشيء العجيب جدا، يعني الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: لا يقضي العاجب منه العالم منه عجبا. يعني تسمع من التدبرات يعني ما يعني تتعجب منه. لكن إذن من الأشياء التي مهمة جدا أن تعرفها أنك لا يمكن أن تتدبر إلا ما تفهم معناه. ولاحظوا نحن الآن أمام أمور ليست تقييدات أو أن والله الآن نقول الله الموضوع صعب، لا، أنا أقول لكم ترى الأمر أيسر بكثير، لكن يحتاج منا إلى أن نتعلم، إلى أن نواصل في العلم حتى نصل إلى معرفة المعاني. الوصول لمعرفة المعاني ليس صعبا، والتفسير ليس صعبا كفهم معنى عام. الصعوبة أو الحاجة إلى المهارة هي في قضية إذا ورد خلاف كيف نحرر المعنى، كيف نعبر عن المعنى، هذه اللي قد يكون فيها شيء من الصعوبة. لكن فهم المعنى الجملي، الفهم العام الذي نحتاجه من كل مسلم، هذا يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر بل المدكر. تحتاج فقط إلى شيء من 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 المعلومات فتفهم المعاني من حيث الإجمال. طيب، إذن الآن عندنا صار هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرناها. قد يقول قائل: لو نحن الآن فهمنا على هذه الطريقة، يعني فهمنا الآن المعنى وفهمنا الجملة ورجعنا بالجملة إلى ما ذكرته من المصادر، لماذا لم تذكر لنا مصادر أخرى مثل القرآن ومثل السنة؟ لماذا لا نذكر هذه؟ لأن هذه في الحقيقة يعني القرآن والسنة هي تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم خاص، يعني إلى تقدم في العلم. لماذا؟ لأن من الذي يستطيع أن يقول إن هذه الآية تفسر هذه الآية؟ قد أحياناً ندرك، لكن من حيث الجملة ليس أمراً سهلاً، ليس أمراً سهلاً. في بعض الأحيان قد يكون الأمر سهل، لكن في كثير من الأحيان لا. مثلاً أنا سأذكر لكم آية، قول سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. بعض المتقدمين من علماء الصحابة فسر هذه الآية بقوله: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. طيب، لو أنا أعطيت الطالب كذلك تدريب، قلت جرب نفسك الآن، هذه آية وهذه آية ربط بينهما ابن عباس، ما وجه الربط؟ تقول: يا أخي لحظة، الآن خلني أفهم، إيش معنى الرتق؟ إيش معنى الفتق؟ ما المراد بالصدع؟ ما المراد بالرجع؟ إذن لاحظ الآن هو بناء الربط على إدراك المعاني، فلا بد ندرك أول المعاني. طيب، إذا قلت لك كانتا ملتزقتين ففصلهما، يعني الرتق الالتزاق أو الالتصاق، والفتق هو الانفصال. طيب، ما معنى السماء ذات الرجع؟ والرجع هي السماء ذات الرجع، أي ذات المطر الذي يرجع مرة بعد مرة، عاما بعد عام. طيب، والأرض ذات الصدع، قال لتصدع بالنبات، تشقق بالنبات، اجمع بين هذه وهذه، بين هذا المعنى وهذا المعنى، ما في رابط ولا لا؟ ليس هناك رابط بين المعنيين اطلاقا. فإذا قلت لك لا، في معنى آخر الآن للرتق والفتق، ما هو؟ قال: كانت السماء رتقاء لا تنبت لا تمطر ففتقها بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها بالنبات. اجتمع الآن للربط، اتضحت الآن. فإذا مثل هذه المهارة ما تستطيع تعرفها أنت بسهولة بسرعة، تحتاج إلى دربة. إذا ليس مطالبا منك أن نقول لك ارجع للقرآن وفسر القرآن بالقرآن، نعم هو مطلوب، لكن نتكلم الآن عن الفهم الأولي. فإذا هذه مرحلة متقدمة، هذه مرحلة ماذا؟ متقدمة. إدراك هذه الروابط والدقائق يحتاج له إلى بالفعل إلى عالم. يعني ابن لا إله إلا الله عمر بن الخطاب عند قول سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح والرجل الفاجر بالرجل الفاجر. قال: اقرأوا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طيب، لأن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ما معناها؟ هل مراد زوجاتهم؟ يعني أي ظالم تحشر مع زوجته وتدخل النار؟ طيب، فرعون ظالم وزوجته آسيا بنت مزاحم، حتى آسيا بيتها في الجنة، بني لبيت في الجنة، تذهب معه للنار. إذن ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات، وإنما المراد بالأزواج الأصناف والأشباه الذين يشبهونهم في العالم. واضح هذا؟ فإذا صار إذن المعنى، إذا تبينت لك المعاني يمكن أن تتبين لك بعض إيش الروابط، لكن ليس دائما، ليس دائما تكون الروابط من الآيات بهذه الطريقة. كذلك السنة، ما لم يكن تفسيرا نبويا لا بد من معرفته. السنة ليس كل واحد، يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت لكم الآن قوله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، أعطوني حديث في معنى هذه الآية. نحتاج إلى أن نعرف السنة وعندنا قراءة في السنة، ويمكن عندنا قراءة ولا ننتبه ما نستحضر. لكن يمكن لو قلت لكم ما رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، ممكن نفسر وبرز الجحيم لمن يرى ولا ما نفسرها؟ يعني معنى الحديث هو نفس معنى إيش الآية، فيمكن إذن ربط بين الحديث والآية. لكن نحتاج إلى ماذا؟ أيضا إلى تقدم في العلم إلى مهارة. ونتكلم الآن على الأقل على كيف نبدأ أو كيف نتفهم القرآن. أذن. ما يبغى لا تقصد تكون طويل سم. أنا لعل لا ستفتح شيء مما سيأتي عشان الوقت. نعم، نرجع إلى أنا ذكرت الآن قضية المصادر. طبعا المصادر من خلال يعني بحثي بهذا الموضوع، طبعا مصادر القرآن الكلية هي 4، عندنا القرآن والسنة واللغة وهي أوسع المصادر، ثم الأحوال. والأحوال ذكرت لكم هذه الأحوال. طبعا قد يقول قائل أين الإسرائيليات، أين الصحابة والتابعون؟ الصحابة والتابعون هم وعاء للأحوال ووعاء للغة ووعاء للقرآن ووعاء للسنة، يعني هم مصدر صحيح. نعم، فإن ذكرناه مفردا فنعم، وإن قلنا لا إن هذه كلها طريقنا إليهم هم الصحابة والتابعون فهذا أيضا ممكن، ولذا يعتبر بقول الصحابي والتابع من هذه الجهة وهم بالفعل مصدر. لكن أتكلم الآن عن تصور المفسر الأول، يعني ابن عباس علي بن أبي طالب. يعني ابن عباس وعلي بن أبي طالب مثلا، وهذا دائما أذكره مثال لأنه يوضح الفكرة، ما هي المصادر الكلية التي كانوا يرجعون إليها؟ هي بالحقيقة أكبر مصدرين عندهم اللغة والأحوال. القرآن والسنة أيضا من المصادر التي يرجعون إليها، لكن انظروا إلى اللغة والأحوال. جاء رجل لابن عباس يسأله، لكي نعرف أيضا قضية الأحوال والقرائن الموجودة فيها، جاء رجل لابن عباس وهو في الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل، فسأله ما العادة الضبحة؟ فقال له الخيل حين تغير في سبيل الله، العادة الضبحة المغيرات صبحة. قال فانفتل سعيد بن جبير يروي القصة، يقول فانفتل منه يعني هذا الرجل وذهب إلى علي في سقاية زمزم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فسأله ما العاديات الضبحة، ما المريات قدحة؟ فقال أسألت أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت ابن عباس. طبعا الآن نحن ترى الآن نحن الآن لم نتعدى سنة 40، لاحظوا لأن في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، بس تعرفون تصورون كم عمر ابن عباس، كم عمره؟ 13 سنة تقريبا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع سنتين لأبي بكر قرابة 15 سنة، مع 12 سنة لعمر كم تقريبا؟ 27، مع 10 تقريبا لعثمان كم؟ يعني مع علي يعني وصل قارب 40، رجل بلا أشكال. عشان تعرفون زينوا الآن الكلام، لما جاء لعلي يعني قال أدعوه لي، يعني أدعو ابن عباس لي. فلما جاء ابن عباس، طبعا علي الآن في 60، فقال له تفتي الناس بما لا علم لك به؟ هذا المخاطب من هو؟ حبر الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن أمام المعلم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال تفتي الناس بلا الملك به. هل الآن اعتمد علي بن أبي طالب على اللغة؟ نقول نعم، في تفسير سيد الأمة فسر بالإبل. هل اعتمد ابن عباس على اللغة؟ نقول نعم، لكن علي زاد اعتماد آخر على الأحوال. قال له إنه لم يكن في الإسلام فرس إلا فرس المقداد والزبير، فكيف تكون العادة الضبحة الخيل؟ إنما العادة الضبحة إبل الحجيج. إذن جعل العادة الضبحة الإبل. وقول علي حجة، ما يأتي واحد يقول هل تضبح الخيل؟ أقول كما قال ابن حجر لما قال لما علق ابن التين وهو أحد شراح البخاري، علق على قول ابن مسعود إن ناسا من الجن. ابن مسعود إيش يقول؟ يقول إن ناسا من الجن. فابن التين يعترض على ابن مسعود أنه يعترض عليه كيف يقول إن ناسا من الجن، يقول إن الجن خلاف الناس. فابن حجر يقول يا ليت شعري، على من يعترض؟ يعني ابن التين على من يعترض؟ يعترض على إيش؟ على صاحب اللغة، يعني على صاحب اللغة يعترض على صاحب اللغة كيف؟ كذلك هنا الآن ما يأتي واحد يقول الخيل الإبل لا تضبح، أنت تخطى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو صاحب اللغة، هو اللي يحكي اللغة، نقول عنه اللغة بدل ما نحتج به. فإذا كلامه في اللغة حجة، فما دام قال علي بن أبي طالب أن العاديات ضبح الإبل نقول إن الإبل تضبح لأنه هو صاحب اللغة. جهلنا نحن لا يحمل على كلام علي. طيب إذا استوي الآن في ماذا؟ في اللغة. الخيل تضبح نعم، الإبل تضبح نعم، تغير نعم، تغير نعم، كل هذه أوصاف تدخل في هذا وفي هذا. لكن علي أراد أن ينبهه إلى أمر وهو رجع إلى الأحوال. لاحظ الصحابي الآن رجع إلى الأحوال، الأحوال التي احتفت بالنص أنه لم يكن أيام جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير خيل، فلم يحملها علي على هذا المعنى، وإنما كان الموجود الإبل، ولكنه حملها على معنى آخر، يعني على الإبل حين يعني على إبل الحجيج. فأنا حينما قلت المصادر الكلية ولم أذكر الصحابة والتابعين، ليس أنهم ليسوا مصدرا، هم مصدر اعتباري أو نسبي، لكن المصادر الكلية التي يرجع إليها المفسر الأول والمتأخر هي هذه المصادر التي ذكرتها لكم. ميزة الصحابي في أنه ينقل الأحوال هذه ذكرناها، يعني المكي والمدني، أسباب النزول، من نزل فيه الخطاب، قصة الآية، الإسرائيليات إلى آخره، هذه كل منقولة ولا معقولة؟ هي منقولة، والطريق إليها من هم؟ هم هؤلاء، فهم في النهاية في الحقيقة هم مصدر، يعني في الحقيقة هم مصدر. فإذا لابد من الرجوع إلى هذه المصادر الكلية مع هذه المصادر التي ذكرناها قبل قليل، قضية الصحابة والتابعين. طيب إذا اكتملت عندي الآن المصادر واستطعت أن أعرف من خلالها، فأنا أقول لكم الآن أنه اكتمل عندك في الغالب، اكتمل عندك أكثر من ثلثي التفسير بين يديك الآن، يعني الثلث الباقي نجعله لقضية الخلاف وما الخلاف، كيف ترجح، ماذا تفعل، فهذا ندعه متأخرا، لكن كلامنا الآن فيما لو عرفت هذا. السؤال الآخر، هل هناك كتب تغنيني عن كل هذا الآن؟ أنا أريد أن أفهم، أنا إنسان عامي أريد أن أدخل أفهم القرآن بدون هذه التفصيلات العلمية ذكرتها والتحليلات والتدقيقات والتشقيقات. فإذا نقول إن العلماء قد حرصوا على أن يقدموا كتبا خاصة لطلاب العلم الذين يبدأون الطلب وللعامة، وهذه الكتب التي كتبت سواء كانت متوسطة أو كانت مختصرة نجد فيها ولله الحمد منها خاصة في هذا العصر يعني كثرة تريح قلب المسلم الذي يريد أن يقدم هذا الكتاب ليفهمه الناس، خاصة في هذا العصر، يعني نما ولله الحمد منه الكتابة في هذا العلم، أو نمت الكتابة في هذا العلم اللي هو في علم التفسير خصوصا في المختصرات. مختصرات بعض الكتب القديمة خصوصا ابن كثير، يمكن أقول للطالب أن يعتمد على أي مختصر من المختصرات ليستفيد منها ليفهم القرآن. مختصر أي كتاب آخر أيضا من كتب التفسير يمكن أن يستفيد منه ليفهم التفسير. التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد يمكن أن يستفيد منه لفهم التفسير. أيضا بعض مختصرات طلاب العلم والعلماء التي الموجودة الآن، ويمكن تكون أكثر من 10 مختصرات يعني كتبت قصدا لأن تكون مختصرا ليست مختصرا كتاب سابق، يمكن أيضا أن يستفيد منها طالب العلم ليفهم التفسير. أنا ذكرت لكم جزء من الطريقة العملية، وهناك كما تعلمون كتب مساعدة في هذا المقام، هي هذه الكتب التي ذكرتها لكم، إما كتاب اختصر كتابا طويلا، وإن كنت لا أحبذه كثيرا لكنه مادام موجود في السوق يمكن استفاد منه يمكن، وإما كتاب كتب لأجل أن يكون مختصرا ليفيد الناس، فهذا يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه. هذا باختصار يعني الطريقة التي يمكن أن نقول بها كيف نفهم القرآن. طبعا أنا أوجزته إيجازا شديدا، لأن عندنا جانب أن ما أريد أن ندخل فيه اللي هو الجانب اللي قلت لكم تقريبا الثلث هذا، يعني كيف نتعامل مع المعلومة، كيف نتعامل مع الخلاف، كيف نتعامل مع الإسرائيليات، كيف نتعامل مع الأسانيد. هذه موضوع أرى أنه مجاله آخر، لكن المجال اللي نناقش عنه هو أقل من المجال ذاك الثاني. طيب، بعد هذا التفصيل ذكرته لكم آتي إلى مسألة أيضا مهمة في قضية كيف نفهم القرآن. نحن عندنا مشكلة لابد أن نحلها، ونحن نريد أن نفهم القرآن. ذكرت جزء من المشكلة قبل، وهي أننا نبحث عن المشكلات، نبحث عن المشكلات ولا نبحث عن المعاني. والدليل على ذلك أن لو مثلا أقيم في المسجد درس للتفسير، وكان الدرس وجيزا يعني بيان معاني هذه الآيات التي تستقرأ مثلا هذه الليلة، وذكر مثلا الإمام ما فيها والناس يتبعون معه، تجد بعض الناس مشغول بشيء ينظر الناس تعدوا صفحة وصفحتين وثلاثة وما زال في الصفحة. لماذا؟ لأنه يفكر في مشكلة طرأت عليه، قال هنا عجبا هنا قال سربا، ايش الفرق؟ يفتح الصفحة ويرجع مرة ثانية، عجبا سربا سربا. هي مشكلة علمية صح وجميلة، لكن ليست مرادة منك الآن، مرادة منك تفهم المعنى. أليس هذا يحصل منا؟ لأننا نبحث عن المشكلات. هذا أول خطأ، أول خطأ أعتبره في طريقتنا في التعلم إذا أردنا أن نعرف التفسير. إذا أردت أن تعرف التفسير ألغي هذا الباب، يعني أغلق هذا الباب فترة من الزمن، اتجه إلى فهم المعنى. هذه واحدة. قضية ثانية، إذا أخذنا كتابا من كتب التفسير أيضا تجد أننا لا نعنى بالمعنى، إنما نتجه إلى أيضا إيش؟ المشكلات. يعني هذه شيء فطرنا عليه، تجد أننا نقرأ المعاني ولا ننظر إليها ولا نحاول أن نتأمل فيها، أن نحاول أن نستظهرها. لكن لو جاءت عبارة وذكر كذا لكذا، مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، طيب بعث في الأميين رسولا منهم، أن هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قريش، هذا معنى الآية. لكن ما قال لك الأميين، طبعا ممكن تقول الأميين تعرفهم، بعد في هذه الأمة التي لم تكن أمة كتابة ولا حساب، بمعنى لم يشتهر في هذا الأمر، بعد فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاك وعبر ببعث ليشير إلى أن هؤلاء كانوا موتى بجهلهم، تجدك الله تطرب عند هذه المعلومة وتبحث عن مثل هذا. لكن يمكن المعنى الأول ذكر لك الظاهر ما انتبهت له. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذه الدقائق أكثر من ميلها إلى المعاني العامة هذه، وهذا أنا أعتبره في بداية الطلب حاجب من حواجب علم التفسير. وإذا أنصح دائما طالب العلم الذي يريد أن يفهم المعنى التفسير يركز على المعنى أولا، يركز على المعنى أولا. فإذا إذا دخلت إلى علم التفسير ابتعد عن المشكلات، إذا قرأت بكتب التفسير ابحث عن المعاني، ما هو المعنى؟ وأنت تقرأ قل أنا أريد أن أفهم ما هو المعنى من خلال كلام فلان، من خلال كلام ابن كثير، من خلال كلام ابن عطية، من خلال كلام أبي حيان، من خلال كلام الألوسي، من خلال كلام الشيخ السعدي إلى آخره، ما هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هذه مهمة أيضا إذا أردنا أن نفهم القرآن. أما إذا لم نأخذ بهذه الطريقة فستجد أنك تبقى دائما في حل ماذا؟ المشكلات وبحث عن المشكلات. قد تفتح تفسير فيه فوائد ونفائس ما تنتبه لها. وسأضرب لكم مثالا في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون وذلك كتاب الله فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. تجد الطبري يقول لك الذين يؤمنون بالغيب عن الزهري بسند عن الزهري قال الإيمان العمل. أنت تمر على هذه الكلمة مرور الكرام أصلا ما تثير فيك أي شيء. إذا لم تثير فيك أي شيء مثل هذه الكلمة معناها عندك أنت مشكلة، ليست مشكلة في المعلومة، لأنك أنت لا تعرف أو لا تبحث عن موضوعات كثيرة في العلم وهذا تعنيك. لماذا لا تسأل نفسك لماذا قال الزهري الإيمان العمل؟ الزهري توفي سنة كم؟ 124. طيب 124 الإرجاء ظهر أو ما ظهر؟ الإرجاء ظهر، فأراد أن يقول الإيمان العمل هنا كأنه يرد على من؟ مع أنه ما كان في حاجة أن يقول الإيمان العمل هنا، ما أحد ذكر الإيمان العمل إلا الزهري. إذا اضطر الزهري أن ينبه على أن الإيمان العمل كان يريد أن يرد على ماذا؟ على المرجئة. هذه اللفتة ما انتبهت أنت لها، لكنك انتبهت إلى غيرها، مع أن هذه مهمة، يعني فائدة ونفيسة وفيها خفاء وفيها غرابة، لكن لأنك تبحث عن قضايا معينة ستشغلك كثيرا عن المعاني، ستشغلك كثيرا عن المعاني. وإذا نقول احرص على المعنى سواء وأنت تقرأ في كتب التفسير أو أيضا تريد أن تقرأ في القرآن نفسه لكي تبرز ما الذي تريده من هذه من هذه الآيات. طيب لعلي الآن أجمل لكم مرة أخرى. لو نحن الآن وضعنا أمامنا سورة من السور، سورة مثلا في من نأخذ من جزء عما مثلا سورة البروج، جميل، ونجعلها مثال. الآن أنا تكلمت أول الأمر عن الموضوعات، دعونا نأخذ فقط في الآيات الأولى والسماء ذات البروج، ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ يعني ما هي الموضوعات يمكن نقول عنها؟ طبعا عندنا قسم، عندنا قسم بالسماء هذا موضوع السماء، والبروج هذا موضوع البروج، وقسم بالسماء حال كونها ذات بروج. لكي أعرف هذه الموضوعات أنا مضطر أن أعرف المعاني. السماء معروفة ما يحتاج أن أعرف السماء، لكن المشكلة في البروج ما هي؟ لأن البروج الآن وقع فيها خلاف، فأنا سأضطر إن كنت سأبتعد عن قضية الخلاف وأنا راجع لأحد الكتب قال لي البروج النجوم، خلاص واضح عندي المعنى، والسماء ذات النجوم انتهى المعنى. إذن البروج معنى النجوم. لكن لو كنا بتقدم في العلم تقول لك لماذا سميت النجوم بروجا؟ من أين أخذت؟ تقول المادة والله برجة، ثم تذكر ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قل لو كنتم في بروج مشيدة، وتبدأ تجمع مادة برجة في القرآن وما فيها هذه وبئر معطلة، هذه بئر معطلة وقصر مشيد، لكن المقصود البروج. فإن القصر لماذا سمي برجا؟ إما لظهوره بروزه، وإما لزينته. وأيضا بروج السماء النجوم سميت بروجا إما لعلوها وإما لزينتها، والأقرب أنها زينة لأنه سمى الكواكب والنجوم زينة. فأنت بتدخل في دقائق من هذه تأخذك في مشوار طويل من الفوائد واللطائف والنفائس، لكن في النهاية بعد كل هذا الكلام الطويل لو قلتك ما معنى والسماء ذات البروج؟ تقول لي والسماء ذات النجوم. فكل كلامنا عن البروج ومادة برجة والتبرج والزينة والكلام كل هذا يختصر في النهاية إلى ماذا؟ إلى الشيء أو النتيجة التي تريد نصل إليها. هذه النتيجة في المعنى. طيب لو أيضا ما شينا مع الآيات سنجد أننا نمشي مع والسماء ذات البروج واليوم الموعود. ما هو موضوع الآية؟ له يوم القيامة. طيب أنا الآن لا أريد فقط، لا طبعا اللي أريده في الموضوعات ليس هذا فقط، أنا أريد أن تأخذ اليوم موعود يوم القيامة تأخذ أوصاف اليوم موعود في كل القرآن يوم القيامة، لكن هنا الآن صار عندنا موضوع الآن السماء وبروجها ثم موضوع يوم القيامة. طيب وشاهد ومشهود، هذه تقع عندنا مشكلة لأنها مرتبطة بالمعنى، ما هو الشاهد وما هو المشهود؟ الآن لاحظ السياق واللغة. لو قلت لك الشاهد مأخوذ من مادة إيش؟ تقول شهيدة. ما معنى شهيدة؟ تقول شهدت المحاضرة، يعني ماذا؟ حضرت. طيب المحاضرة مشهودة يعني محظورة ولا لا؟ يعني حضر فيها أناس. طيب لو رأيت الآن واحد صدم لا سمح الله طيب السيارة وصدم السيارة، فتقول أنا شاهد على هذا الحادث. هنا شاهد الآن هي الآن فيها زيادة ولا لا؟ يعني شاهد بمعنى حاضر، ولكن أيضا معنى الحاكم يعني يحكم، يشهد بأن هذه السيارة كانت كذا والسيارة كانت، صار معنى إذن الشاهد في زيادة معنى. والمشهود عليه أيضا المشهود قد يكون مشهود عليه يعني محكوم عليه. إذا الآن مادة شاهدة هذه وشاهد ومشهود تحتمل أن يكون بمعنى الرائي والمرئي إلى الحاضر والمحظور، أو تكون بمعنى الحاكم المحكوم عليه. لاحظت الآن؟ ثم الآن خذعت في أقوال المفسرين قرابة 25 قول في وشاهد ومشهود، قالوا الشاهد الله والمشهود الخلق، وقالوا العكس، وقالوا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته، وقيل العكس لأن النظر يختلف. محمد يشهد على أمته وأمته تشهد عليه، تشهد عليه أنه قد بلغ، ومحمد يشهد على أمته أنه قد بلغ، من قال لا هل بلغت؟ اللهم فشهد. طيب، وأقوال الشاهد يوم عرفة، والمشهود هم الناس، قالوا الشاهد الجمعة، والمشهود هم من؟ وناس عكسوا قالوا مشهود الجمعة والشاهد إيش؟ الناس. إذن أقوال متعددة اختلفت زاوية النظر لمعنى الشاهد ومشهود. هنا الآن صار عندي موضوعات متعددة في الشاهد ومشهود، لكن في النهاية أنا الآن ممكن أن أجمل الآن في أن المراد بالشاهد ومشهود هو ما يرى ويرى أو من يحكم أو يحكم عليه. ثم تبدأ قضية أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود إلى آخره من الآيات في الموضوعات، وتنطلق كما قلنا من المفردة والمعنى السياقي. اليوم الموعود كمفردة، لاحظ يوم الموعود، ما هو اليوم الموعود؟ اليوم معروف، لا هذا سياقي، لكن كمفردة ما معنى موعود؟ الذي توعد الله به أو الذي توعد به، لكن ما هو اليوم الذي توعد به؟ يوم. فإذا المعنى الأول لفظي والمعنى الثاني سياقي. ثم تمشي مع السورة هكذا تجد أنك بإذن الله تستطيع أن تفهم وتستوعب، لكن كما قلت لك بيقع عندك بعض الإشكالات في قضية الخلافات وما إلى ذلك، هذه ترجئها وتجعلها يعني لوقت آخر أو لوقت مستقبل. أرجو أن أكون قد وفقت في طرح بعض الأفكار التي تفيدكم في هذا المجال، وأسأل سبحانه وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. يقول ما هو أفضل الكتب في غريب القرآن؟ كتب غريب القرآن طبعا جمهورها، لأن في بعض الكتب خرجت عنها، لكن كتاب كتابين لن نذكرها، لكن جمهور كتب غريب القرآن قامت على طريقتين. الطريقة الأولى أن مشت على غريب القرآن منسوب لمكي بن أبي طالب، يعتبر أيضا من هذا النوع، إن مجموعة من الكتب سارت على الطريقة. الطريقة الثانية الكتب اللي سارت على ترتيب الألف باء، يعني ترتيب الحروف، وهذه أيضا كثيرة من أنفسها كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، وكتاب فيه كتاب أيضا وجيز وسهل ويمكن أن يضاف إليه، يعني يجعل متن ويضاف إليه، تحفة الأريب لما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي. وأنا أنصح بهذا الكتاب لمن، لكنه كما قلت لكم مرتب على الألف باء، لمن يريد أن يجعله متنا ويضيف إليه، لأنه موجز جدا جدا، يعني موجز جدا يمكن يستفيد منه طالب العلم. هذه بعض يعني كتب غريب القرآن. أما طبعاً أفضلها هذه تعتمد على المرحلة، لكن من أنفس الكتب إلى الآن كتاب مفردات الراغب الأصفهاني. يقول ما سبب تنوع سياق بعض قصص الأنبياء في القرآن في أكثر من موضع؟ طبعاً هناك أسباب متعددة، يعني من أهم الأسباب المرتبطة بالمتلقي هو التنشيط، تنشيط السامع، أنه يسمع هذه القصة من أطراف أو من زوايا متعددة، وهذا لا شك أنه يبعثه إلى ماذا؟ إلى التفكر. أيضا أن القصة مرتبطة بسياق، القصة مرتبطة بسياق، فيذكر في هذا السياق ما يناسب هذه القصة في سياقها. مثلا قصة وقت موسى عليه الصلاة والسلام للقبطي لم ترد إلا في سورة القصص القصة، وليس الإشارة إليها. طيب، لأن الإشارة إليها وردت في بعض المواطن، لكن القصة نفسها وردت فقط في سورة إيش؟ القصص. إذا أنت تأملت سورة القصص تجد أنها تكلمت عن موسى من الميلاد إلى أن خرج بمن معه من مصر، يعني فيها تفصيل، ثم منة الله عليه بالنبوة. طيب، أيضا لو تلاحظ تتأمل أنه لما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قال ولما بلغ أشده إيش؟ واستوى آتيناه حكمه وعلمه. فبين أو فنبع قوية هي مجرد وكزة تك إذا القبط إيش مات. طيب فأيضا لما ذهب إلى 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 مدين وسقى للمرأتين يحتاج رجل جلد على حسب طبعا الخلاف الوارد في كيفية السقي، لكن من النهاية تدل على قوته. المرأة قالت إن خير من استأجرت إيش القوي الأمين. يعني لاحظ الآن إذن هناك في القصة حينما تذكر فيه هناك أسرار لو تأملها القارئ سيجد فيه. ولا الحمد لله الآن.